الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الحلقة السادسة من الخواطر الإيمانية ونحن مع الخاطرة الحادية عشرة وهي بعنوان لا يجوز للعبد أن يعلق قلبه بغير الله عز وجل. وإذا علق العبد قلبه بغير الله عز وجل لا بد أن يشقى العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتخش. ليس هناك أحد يسجد للدينار والدرهم الذهب والفضة ولكن هناك من يتعلق قلبه بالدينار والدرهم إن أعطي رضي وإن منع سخط. فكل من علق قلبه بالدينار أو بالدرهم أو الخميصة أو القطيفة أو أي شيء دون الله عز وجل لابد أن يشقى العبد ولا يسعد العبد حتى يعلق قلبه بالله عز وجل تعلق المحب المضطر. ففي القلب خلة ونقص وفاقة وحاجة لا يسدها إلا الله عز وجل. فالقلوب خلقت لمعرفة علام الغيوب وغفار الذنوب عز وجل. إذا خلى القلب من حب الله عز وجل فهو كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء والجسد الميت. وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فكذلك قلوب العباد لو كان فيها آلهة إلا الله عز وجل لفسدت بذلك فسادا لا يرجى له صلاح حتى تعرف ربها عز وجل وحتى توحد ربها عز وجل وحتى تعبد ربها عز وجل. من الناس من يبخل عن الله عز وجل بظاهره وباطنه فهو مشغوف بالشهوات المحرمة فهذا ليس مع الله عز وجل لا بقلبه ولا بقالبه. ومن الناس من قالبه أو جسمه مع الله عز وجل ولكن قلبه ليس مع الله عز وجل فهو يقف في الصف مع المصلين ويخرج للحج والعمرة ولكن قلبه في الشهوات يهيم كما قال بعضهم يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم. حتى في أوقات العبادة ليس حاضرا مع الله عز وجل ليس قلبه مع الله عز وجل فلا تتم سعادة العبد في الدنيا والآخرة حتى يجمع قلبه وجوارحه على الله عز وجل. عند ذلك يجد العبد حلاوة الإيمان كما قال العباد والزهاد لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجالدونا عليها بالسيوف. وقال بعضهم أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم والله إنه لتمر بي أوقات يرقص فيها القلب طربا. وقال بعضهم أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر، ما أزعجني إلا طلوع الفجر. وقال شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وكان يقول ما يفعل بي أعدائي أنا جنتي معي، بستاني في صدري، إن سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وتعذيبي جهاد في سبيله. فتعلق القلب بغير الله عز وجل سبب للشقاء في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. من علق خرزة أو شيء يظن أنه يدفع عنه العين متعلقا به قلبه في دفع الضر أو جلب النفع فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. في غزوة حنين، وكانت في شوال من السنة 8 من الهجرة بعد فتح مكة، كان في رمضان من السنة 8 من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في فتح مكة معه 10,000 من الصحابة الكرام، وانضم لهم 2,000 من مسلمة الفتح، فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 مقاتلا. فمروا بسدرة شجرة عظيمة، فنادى حديث العهد بالجاهلية الذين هم من مسلمة الفتح، تنادوا من جنبات الوادي وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكان للمشركين شجرة عظيمة يعلقون بها أسلحتهم، ينوطون بها الأسلحة ويدورون حولها ويتبركون بها. فظن هؤلاء مسلمة الفتح أن المسلمين لو اتخذوا شجرة أيضا وعلقوا بها الأسلحة يكون في هذا خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فلا يجوز للعبد أن يعلق قلبه بغير الله عز وجل، لأن الضر النافع هو الله عز وجل. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. كذلك في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة عبد الله ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوا العبد بشيء لم يكتبه الله عز وجل له لا يستطيعون ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يقدره الله عز وجل لا يستطيعون ذلك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إشارة إلى الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب مقادير الخلائق. وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. فقول رفعت الأقلام وجفت الصحف إشارة إلى أن المقادير كتبت منذ أزمنة بعيدة، ولطول المدة جفت الصحف. فالضار النافع هو الله عز وجل، الذي بيده خزائن السماوات والأرض هو الله عز وجل. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها. وفي الأثر اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. إنسان لا يذل نفسه ويطلب مسألة أو قضاء حاجة أو مصلحة، فهذا العبد المخلوق يعني مثله مثلك، ليس بيد شيء، الأمر كله بيد الله عز وجل. اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، توكل عمل قلبي. ولذلك لا يجوز أن تقول لشخص مثلا أنا متوكل عليك أو على الله ثم عليك، لأن التوكل عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. فالإنسان يأخذ بالأسباب بجوارحه، ولكن يعلق القلب برب الأرباب ومسبب الأسباب. كذلك يأخذ عدته وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولكن يعلم يعني أن النصر من عند الله عز وجل. فالإنسان يعني يتوكل توكل رجل يعني لا يصيبه إلا ما قدر له، ويعمل ويأخذ بالأسباب كما قال عز وجل: خذوا حذركم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالقلب لا يجوز أن يتعلق بغير الله عز وجل توكلا أو رجاء أو خوفا أو محبة. الخاطرة الثانية عشرة، وهي بعنوان: على قلوب أقفالها حتى يفتحها الله عز وجل. شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه غلاما سمع قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقال الغلام: على قلوب أقفالها حتى يفتحها الله عز وجل. فأعجب به عمر، فلما استخلف عمر رضي الله عنه استعمله. فما هي الأقفال التي عناها الغلام والتي فهمها عمر فأعجب عمر بهذا الغلام واستعمله لما استخلف رضي الله عنه؟ من تدبر أحوال السلف رضي الله عنهم في حضور قلوبهم وكثرة رقتهم وبكائهم عند سماع القرآن، كما روي أن زرارة ابن أبي أوفى قاضي البصرة صلى بالناس الفجر بسورة المدثر، فلما بلغ قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير أخذته شهقة فمات. كان الحسن البصري رحمه الله يكثر البكاء، فقيل له في ذلك فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي، أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. كان عمر رضي الله عنه في وجهه خطان أسودان من كثرة الدموع، وكان يسمع الآية من كتاب الله فيبقى في البيت يعاد كأنه مريض. وكان ابن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالي، مثل الشبكة البالية من كثرة البكاء. لما نزل الموت بمحمد ابن المنكدر بكى بكاء شديدا، فأحضروا له أبا حازم من أجل أن يخفف عنه. فسأله أبو حازم عن سبب بكائه، فقال: سمعت الله عز وجل يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأخاف أن يبدو لي من الله عز وجل ما لم أكن أحتسب. فأخذ أبو حازم يبكي معه، فقالوا: أتينا بك من أجل أن تخفف عنه فزدت في بكائه. وكان يزيد الرقاشي يبكي ويقول: يا يزيد من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك، يا يزيد من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك، من لم يكن له مثل تقواهم لا يدري ما الذي أبكاهم، ومن لم يشاهد جمال يوسف لا يدري ما الذي آلم قلب يعقوب، من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد. العبد قد يعيش في أجواء إيمانية كاعتكاف أو عمرة أو حج، ويخلو قلبه من المشوشات ومن الشبهات ومن الشهوات، فعندما يسمع القرآن يلمس القرآن شغاف قلبه، ويكون عنده حضور وكأنه يرى ويشاهد. وهذه الحال تتكرر في الصالحين والعباد والزهاد، كأنهم في حضور تام وخشوع كامل. أما المخلطون من أمثالنا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وعسى الله أن يتوب عليهم، فإن هذا يحدث يعني في حياتهم في أوقات نادرة، في العام مرة أو مرتين يجد رقة في قلبه وحضور واستماع للقرآن وإحساس بحلاوة القرآن، ف فكأن أغفال الغفلة على القلوب، فإذا فتحت هذه الأغفال استشعرنا حلاوة القرآن. قيل لعامر ابن عبد قيس: أما تسفو في صلاتك؟ فقال: أو حديث أحب إلي من القرآن؟ هيهات مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس. كان زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب كان إذا توضأ اصفر لونه، فيقولون له: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ كان مسلم ابن يسار كأنه عود، يعني في الصلاة، يعني إذا قام يصلي كأنه جذع شجرة تأتي الطير فتقف عليه. ولقد انهدمت ناحية من المسجد انزعج لها أهل السوق وهو في صلاته من فتل. سلام الله على تلك الأرواح ورحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منهم إلا أخبار وآثار. حسبك أن قوما موتى تحيا بذكرهم النفوس، وأن قوما أحياء تقسو برؤيتهم القلوب. يا ديار الأحباب أين السكان؟ يا منازل العارفين أين القطان؟ يا أطلال الوجد أين البنيان؟ أماكن تعبدهم باكية، ومواطن خلواتهم لفقدهم شاكية. زال التعب وبقي الأجر، ذهب ليل النصب وطلع الفجر. إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين، فأين شاهد الأحزان؟ أجفانك للدموع أم أجفاني؟ لا يقبل مدعم بلا برهان. إنما ينطبق علينا عباد الله قول القائل: يا من إذا تشبه بالصالحين فهو عنهم متباعد، وإذا تشبه بالمذنبين فحاله وحالهم واحد. يا من يسمع ما يلين الجوامد، وطرفه جامد وقلبه أقسى من الجلامد. إلى متى تدفع التقوى عن قلبك؟ وهل ينفع الطرق في حديد بارد؟ الخاطرة 13، وهي بعنوان: الطاعة قرينها العز، والمعصية قرينها الذل. قال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فليس هناك إلا مصدر واحد العزة. من أراد العزة فليطع العزيز، كما كان الإمام أحمد يدعو يقول: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو ذليل، فالمبتدع ذليل، والعاصي ذليل، والمنافق ذليل. جهل هذه الحقيقة عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، فقال مقالته الفاجرة في غزوة المريسيع، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وظن أنه هو الأعز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه الله عز وجل من ذلك هو الذليل، فلقن درسا لا ينساه أبدا الدهر. لما أراد أن يدخل المدينة وقف ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان مؤمنا صادقا شاهرا سيفه، والمسلمون يمرون تحت سيفه. فلما أراد أبوه أن يدخل قال: والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى تعرف من الأعز ومن الأذل. فلما استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له، وقد علم أن العزة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. قال بعض السلف: من أشرف وأعز ممن انقطع إلى من ملك الأشياء بيده. من أشرف وأعز ممن انقطع إلى من ملك الأشياء بيده. قال بعض الناس: قتلني حب الشرف. فقال له أحد العلماء: لو اتقيت الله شرفت. وفي ذلك قيل: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. حاك يعني عمل، حياكا أي خائطا، وحجم يعني حجاما. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. وصف بعضهم الإمام مالك فقال: يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. كان الإمام مالك إذا أراد أن يحدث كان يغتسل ويسرح لحيته ويلبس طيلصانا على رأسه ويجلس على منصة ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ، وكان يفعل ذلك إكراما لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني كان هو أثبت ما روى عن الزهري وهو نجم السنن. وقال ابن مبارك: لا أعلم يعني أحد ليس له كثير يعني عبادة ارتفع في الأمة كالإمام مالك، لعل له سريرة يعني بينه وبين الله عز وجل. قال الحسن البصري في أهل المعاصي: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. فكل من خالف أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون ذليلا مهما جلس على مكاتب يعني ضخمة ومهما ولي من المناصب. إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. العاقل لا ينافس يعني في عز الدنيا وفي رفعة الدنيا، لأنه يؤول يعني إلى سفول وإلى انخفاض، ولكن ينافس في العز الدائم وفي مجاورة يعني رب العالمين. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من أراد يعني عز الآخرة ينال عز الدنيا والآخرة، ومن أراد يعني عز الدنيا فعز الدنيا أيضا لا ينال إلا بطاعة الله عز وجل. فالعاقل هو الذي يطلب العز الدائم الباقي، وهو عز الآخرة لا يطلب يعني عز الدنيا ورفعة الدنيا، لأنه يؤول إلى سفول وإلى انخفاض. ولذلك قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال سفيان بن سفيان الثوري: أشرف الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. وهم الأنبياء والعلماء، هؤلاء هم أشرف الناس يعني منزلة. قيل لهارون الرشيد يعني من يعني قال لبعضهم: هل تعلم أحد أشرف مني؟ قال: لا، أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين. قال: ولكنني أعلمه رجل يجلس في حلقة يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نحن نموت وهؤلاء لا يموتون، لأن اسمهم اقترن باسم النبي صلى الله عليه وسلم. رواة الحديث الذين هم حلقة في سلسلة أعلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحيون الدهر لأن اسمهم اقترن باسم النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل ابن مبارك خراسان، محدث خراسان، لما دخل يعني بعض البلاد ورأته أم ولد لهارون الرشيد، أم الولد هي الأمة التي يطأها السيد فتلد له فتصير أم ولد، إذا مات السيد فإنها تعتق. ورأت اجتماع الطلاب يعني عليه، فقالت: هذا الملك لا ملك هارون، يعني هذا هو الملك الحقيقي، لأن العلماء هم ملوك الدنيا كما أنهم ملوك الآخرة، فعزهم يعني يبقى. مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ما فقدنا من الإمام الشافعي وأحمد ومالك والبخاري ومسلم وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم إلا صورهم، ولكن ذكرهم وحبهم وعلمهم باق يعني في قلوبنا وبين أظهرنا كأنهم أحياء بيننا. مات خزان الأموال وهم أحياء، وناس يملكون المليارات ولكنهم مطمسون بالشبهات أو مغمسون في الشهوات لا يشعر أحد بهم ولا يعيشون إلا لأنفسهم، فهؤلاء أموات مع أنهم أحياء على الأرض. أما العلماء فقد ذهبوا ولكن أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. نسأل الله تعالى أن يعزنا بطاعته وألا يذلنا بمعصيته، ونسأله تعالى أن يبارك يعني في هذه الحلقات والقائمين عليها وفي قناة الحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.